تحياتي الصباحية القلبية بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. تعرضت فرنسا منذ العام 2018 لسلسلة هزات بدءا من تظاهرات أصحاب السترات الصفراء إلى أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، ثم الحرب في أوكرانيا وما تحملته أوروبا من أعباء مالية وعسكرية، ثم الإضرابات الشاملة للعمال ضد قانون رفع سن التقاعد وصولا إلى الاضطرابات على خلفية مقتل الشاب نائل على يدي الشرطة الفرنسية، ما فاقم الضغوط وأدى إلى ترددات على الوضع السياسي كما الاقتصادي. كل ذلك فيما تخوض باريس مساعيا حثيثة لاستعادة دور على المستوى الدولي بعد سنوات من التراجع والنكسات. وفي الخلاصة، هل أضاعت باريس مركزها كفاعل قوي يقوم بدور لحفظ التوازن بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفي لعب دور حلقة الوصل بين موسكو والاتحاد، إضافة إلى دورها المركزي في الشرق الأوسط خصوصا من البوابة اللبنانية والتي لم تنجح فيها حتى الآن، إضافة إلى دفعها أفريقيا لتبدو عاجزة عن إدارة التوازن الإقليمي بين الجزائر والمغرب؟ فهل إن دولة المبادئ والحقوق والقيم الإنسانية أمام معركة وجود في ظل استحقاقات الداخل وتحديات الخارج من إعادة انتشار سياسي وتموضعات وخلط أوراق وتوزيع نفوذ وأدوار على هامش وفي خضم القضايا والملفات الساخنة حول العالم؟ أعزائي المستمعين، ضيفنا اليوم من الدوحة الدبلوماسي في السفارة الفرنسية بقطر الكاتب الأستاذ جورج أبو صعب. أستاذ جورج، صباح الخير.
صباح النور أستاذ هدى، أهلا وسهلا فيك، بحييك وبحيي فريق عملك وجميع المستمعين والمشاهدين، وبشك على الاستضافة.
أنا بدي رحب فيك أنا كمان بلبنان الحر، ضيف عزيز. أستاذ جورج، بالبداية اليوم يعني الشيء اللي طرحناه بالمقدمة، ما بتشوف اليوم أنه فرنسا تخوض معركة وجود بالداخل والخارج؟
أستاذ هدى، لازم نعترف بشغلة بداية، بأنه الزمن يلي نحن فيه غير زمن الثمانينات أو السبعينات والثمانينات يلي كان زمن المبادئ والمثل، وكانت المصالح الدولية مصالح اقتصادية سلمية تنموية إنمائية. اليوم نحن أمام زمن جديد، أمام لغة جديدة في التعاطي الدولي، ومثل ما عم بتلاحظي دايما يعني أنه في عنا توترات على أكثر من ملف أوروبي وعلى أكثر من ملف دولي وأقليمي. نعم. وبالتالي بطبيعة الحال يلي كانت عليه فرنسا قبل أيام الستينات والسبعينات والثمانينات مختلف تماما عن ما هي عليه اليوم، ولذلك الشيء عم بينعكس أحيانا كثير على سياساتها وعلى مواقفها.
نعم. اليوم خلينا نحكي أنا وياك أستاذ أبو صعب، قبل ما ننتقل للخارج والعلاقات الدولية لباريس، اليوم خلينا نحكي داخليا. يعني اليوم الاضطرابات الشديدة الأخيرة يلي صارت وصلت إلى حد معين لهدوء، ولكن هناك حالة من عدم اليقين من استقرار الوضع، يعني الناس منا أكيد أنه الوضع الحالي هلأ سيستمر. أي تحديات تواجه فرنسا اليوم أستاذ أبو صعب؟
طبعا تحديات اللي عم تواجه فرنسا عديدة، منها داخلية ومنها خارجية.
نعم.
على الصعيد الداخلي، فرنسا اليوم عم بتواجه تراكمات، للأسف لم تنجح الحكومات المتعاقبة وحتى رؤساء الجمهورية المتعاقبين من وقت الرئيس فاليري جيسكار ديستان الله يرحمه لحد الرئيس ماكرون اليوم، لم ينجحوا في معالجة ملفات ساخنة داخلية تراكمت وانفجرت وأصبحت إذا بدك الخاسرة الرخوة للداخل الفرنسي، التي يمكن من خلالها أن تدخل عليها كل العوامل المفجرة أو المزعزعة للاستقرار الاجتماعي والأمني. رئيس شيراك كان يقول nous sommes devant une grande cassure. نحن أمام مجتمع منقسم. وهذا الكلام أطلقه بالسبعينات والثمانينات. واليوم للأسف يلي عم نشوفه من ناحية الأسباب الداخلية بفرنسا هي استغلال نقاط الضعف مثل قصة الإميغريشن، مثل قصة المهاجرين، مثل قصة المناطق المعزولة بضواحي باريس وضواحي المدن الكبرى المحرومة نسبياً بالمقارنة مع المدن الكبرى المتطورة والنامي يلي فيها نمو. وفي بالتالي هالشعور عند قسم من الساكنين بفرنسا ومن الفرنسيين أيضا يلي عندهم الجنسيتين الفرنسية والعربية أو الأفريقية تحديدا عم بيشعروا بهالحرمان، ما يجعل الأرض خصبة بفرنسا أمام إمكانية تدخل أي بلد، أي دولة، أي جهاز استخباراتي، أي منظمة لها مصلحة بأن تزيد من عدم استقرار فرنسا وتخلق المشاكل والأزمات اللي عم نشوفها.
نعم.
على الصعيد الخارجي
خلينا نحكي
على الصعيد
خلينا بدنا نحكي بالتفصيل على الوضع الخارجي إذا بدك، ولكن بالوضع الداخلي أستاذ أبو صعب، كونك الدبلوماسي بالسفارة الفرنسية المعني بشكل مباشر وعلى علم بما يحدث في الداخل، يعني سؤال اليوم يسأل ماذا بعد؟ يعني في مشكلة حقيقية اليوم، يعني المهاجرين يلي حضرتك عم تتفضل وتحكي عنهم عم يتعاملوا بعدائية كبيرة، يعني كأنه المجتمع مش مجتمعهم، عم يتعدوا، عم بيدمروا الأملاك العامة والخاصة. هل هي فشل الديمقراطيات الغربية اليوم باستيعاب المهاجرين؟
إذا بدك هو فشل الديمقراطيات الجزئي أو النسبي في إيجاد الحلول، هذه أول نقطة.
نعم.
النقطة الثانية، بتعرفي أوقات كتير كثرة الديمقراطية وكثرة الحريات وكثرة المبادئ والتعمق بحقوق الإنسان أحيانا تأتي بردود فعل عكسية. ونحن يعني بفرنسا، بأوروبا، بالعالم الغربي متعودين، مش إنه شيء أول مرة بيحصل أو شيء غريب. يعني اللي حصل بفرنسا مؤخرا حصل بال 2005 تقريبا نفس النسخة، وقبلها بال 1992. يعني الشيء اللي عم بيحصل مش غريب، هيدي إرهاصات الديمقراطية الغربية. هلأ هيدي نقطة. النقطة الثانية، ما في شك، أول شيء خليني أوضح، أنا بس أحكي عن المهاجرين، ما بشمل كل المهاجرين، لأن هناك الكثير من المهاجرين تمكنوا من الاندماج في المجتمع الفرنسي ومن أن يحصلوا على الجنسية الفرنسية وأن يقدموا خدمات للدولة الفرنسية وأن يكونوا عنصر إيجابي في بناء وفي تشييد هيكل مبادئ الثورة الفرنسية. وبالتالي ما بدي أشمل الكل، عم بقول في فريق أو في فئة أكثر حرماناً من سواها، أكثر شعوراً بعدم الأمان من سواها، أكثر شعوراً بالظلم من سواها وبعدم المساواة. هيدي الفئة يلي عم بتكون دائماً مثل ما بيقولوا عرضة لمن يتلاعب بمشاعرهم وبانتمائهم أو بشعورهم بعدم الانتماء ويساهم في نشر الفوضى في فرنسا.
أستاذ أبو صعب، عذرا على مقاطعتك، ولكن خليني أعمل هالسؤال بالمداخلة مع حضرتك. يعني ما بتشوف أنه بعض هؤلاء المهاجرين أصحاب التوجه أو إذا بدك التفكير الإيديولوجي هن اللي عم بيواجهوا المشكلة؟ يعني عم يتغلب عندهم هالتوجه على الحس الوطني؟
أستاذ هودة، ما بدي أبدا حط الحق على فريق دون فريق آخر. بمعنى إذا بدي أكون موضوعي ومنصف، بدي أقول إنه هناك الكثير من المحاولات حصلت ونجحت بدمج ناس كتار، أفريقاء كثر، أحياء كثيرة في الجمهورية وبدمجهم بحياة الجمهورية. إنما طبعا يعني للأسف فينا نقول أنه أوروبا كلها اليوم مش بس فرنسا معرضة لشتى أنواع، وهيدي هون كنا عم نحكي من شوية عن الديمقراطية، هيدي من مساوئ الديمقراطية. يعني إذا بدك الوجه السلبي للديمقراطية أنها تسمح لكل الأفكار ولكل العقائد ولكل التوجهات الفكرية بأن يكون لها موطئ قدم في أوروبا وفي فرنسا تحديدا.
بس يتم استغلالها أستاذ جورج
للأسف.
يعني هالمبادئ مبادئ الحريات وبقسم حقوق الإنسان يتم استغلالها لأفكار متطرفة
100% 100%
يعني نحن
يتم استغلالها. وهون دور الجمهورية الفرنسية يعني الجمهورية كمؤسسات، الجمهورية كفكرة، الجمهورية كفلسفة من وقت الثورة الفرنسية الكبرى. هون دور الجمهورية بأن تستوعب أبنائها. هلا الغريب يلي ما عنده جنسية فرنسية يلي ما بيحب فرنسا ما في داعي يبقى فيها. أما الفرنسي الحائز على الجنسية الفرنسية، لا، الجمهورية مجبورة ملزمة بأنه تتبنيهم وتحيطهم وتدخلهم بالنسيج الفرنسي. هلا الأفكار المتطرفة من جميع الجهات، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مرورا بالأفكار الدينية العقائدية المتطرفة.
صحيح، بس الملفت أنه عم بيكونوا مرات من الجيل الثاني والجيل الثالث بفرنسا. يعني مش مسألة أنه واحد ولا راح عايش بفرنسا وأخذ الجنسية، خلقان أبا عن جد بفرنسا. يعني هيدا الملفتة والمخيفة،
وهيدا بيأكد أستاذي هدى يلي عم قوله من شوي أن الجمهورية أخلت في مكان ما عن واجبها.
صحيح.
إما أن تقوم بإدماجهم بالمجتمع الفرنسي وبالحضارة الفرنسية، يا إما أنه تقول لهم يا جماعة ما لكم محل عندي هون، دبروا حالكم. بس أنه طبعا برجع بقول لكم أكد على أنه في نقطة كتير أساسية، أن المتطرفين هون ما في مجال حكي معهم، تحكيهم باليمين بيردوا بالشمال.
صحيح.
بس أنا عم بحكي عن كثير من أبناء الجاليات المهاجرة يلي موجودة بفرنسا ويلي أخذت جنسية فرنسية. طيب ما هولي كمان فرنسيين، أصبحوا مواطنين فرنسيين، وبالتالي يجب النظر إليهم من هذا المنظار وليس من منظار على أنهم غرباء أو جسم غريب ضمن المجتمع الفرنسي، بشرط أن تقوم الجمهورية بكل واجباتها دون تمييز ودون عنصري.
طب أستاذ جورج، هون يعني هالموضوع ما بيطرح أبعد من ذلك، موضوع المؤسسات التربوية، المناهج التربوية، حتى قصور المؤسسات التابعة والمعنية بهالمجال لناحية إدماج هؤلاء المهاجرين، يعني تيشوفوا أنه أي طريقة أي سبيل كي لا يتم استغلال المبادئ والقيم اللي قامت عليها فرنسا والثورة الفرنسية بالقرن 18 وزعتها على العالم كله، آخر شيء مش قادرة هي تحافظ على شيء، على جزء من هالمبادئ.
يلي عم تتفضلي فيه أستاذة هدى 100% صحيح، وهيدي برجع بقول من مسؤولية الجمهورية. يعني القطاع التربوي، التعليم، يجب أن يكون التعليم تعليم إدماجي وليس تعليم تمييزي. هيدي أول نقطة. ثانيا، يجب أن يكون هناك مناهج ثقافية تربوية، أكاد أقول سياسية، أطر يجب من خلالها تقطير المهاجر الفرنسي الذي أصبح فرنسيا والذي أصبحت له حقوق كما عليه واجبات. لأن المواطنة الفرنسية تعطيك حقوق لكن ترتب عليك واجبات. وهذه المنطقة، هذه الثقافة، ثقافة الحقوق والواجبات، ثقافة التشرب، إذا في يقول استعمل الكلمة تشرب الثقافة الفرنسية، هذا مش فقط على عاتق أبناء المناطق المحرومة، هذا أيضا مسؤولية أساسية، هذه أيضا مسؤولية أساسية للدولة الفرنسية. ومن هون يعني أهمية النظر إلى الموضوع بشكل شمولي وليس أخذ الأمور بطريقة جزئية، لأنه منكون ما عم نعالج، منكون عم نراكم أخطاء فوق أخطاء فوق أخطاء، عم بتولد عن كل محطة انفجار اجتماعي معين مثل اللي عم يحصل.
تعرف أستاذ يعني أبو صعب، اليوم هيك اللي عم بيصير بفرنسا ما فيك ما تعمل له هالرابط باللي عم بيصير بلبنان، يعني خصوصا الدوري الفرنسي. يعني أنا بدي أطلع من الداخل الفرنسي على الدائرة الأوسع إذا بدك، لأنطلق منها على الشرق الأوسط وباقي العالم بالنسبة للدوري الفرنسي. اليوم السؤال يسأل وأكيد اللبنانية عم يسألوا، هل بترضى الحكومة الفرنسية بالتفاوض مع قوى الأمر الواقع اليوم، شو ما كانت خلفيتها، شو ما كانت الحجج، شو ما كانت يعني شو بدي أقول لك الأسباب والمسببات اللي بدك إياه، هل بترضى تعطيهم حق بالتخريب وبتسكت عنهم؟ الشيء اللي فرنسا عم تدعيله بلبنان، يعني فرنسا عم تطرح بلبنان التوفيق بين الدولة والدولة.
بداية استاذ هدى خليني أوضح بعض العبارات مثل ما بيقولوا، أو بعض الأدبيات اللغوية. أنا أتحفظ جدا على من يقول أن فرنسا تريد كذا وفرنسا تعمل كذا وفرنسا تقرر كذا، مثل ما نحن بأمريكا منقول الإدارة الديمقراطية والإدارة الجمهورية، ما منقول أمريكا، لأنه أمريكا كشعب وكثقافة وكتراث شعب صديق وحليف، نفس الشيء الفرنسي، شعب صديق وحليف للشعب اللبناني وللبنان وشعب محب للبنان. يعني ما فيك تتخيلي، أنا بحكم علاقاتي المباشرة الشخصية مع كل الفرنسيين من كبيرهم لزيهم مثل ما بيقولوا، ما فيك تتخيلي، وأنا بخلفية العربية اللبنانية عم بقولها، ما فيك تتخيلي قديش بيحبوا لبنان الفرنسوية بشكل مش طبيعي. يعني حتى في ناس بعز الحرب وبعز الأزمات كانوا ينزلوا يصيفوا بلبنان، وكانوا ينزلوا يعملوا سياحة بلبنان بالمناطق اللي كانت متاحة للسياحة. وبالتالي رجاء هذا التصنيف أنه فرنسا، لا، فرنسا لم تغير شيء، إنما الإدارات الحاكمة لفرنسا، كل إدارة لها سياستها، كل إدارة لها أسلوبها، كل إدارة لها ما لها. وأنا هون بدي، معليش، أنت حملتيني شوي مسؤولية دبلوماسي فرنسي، يعني كأني أنا مضطر أن أدافع عن إدارة الرئيس ماكرون، علماً أنه أنا بالطرف الآخر من الرئيس ماكرون سياسياً، أنا جمهوري بالحزب الجمهوري المعارض للرئيس ماكرون في كتير أمور والموالي للرئيس ماكرون في أمور أخرى. يعني مش معارضة على طول ومش مواليد على طول، كل موضوع بموضوع. وبالتالي بتمنى أنه ما أكون عم بتحمل، كوني أنا أعطيتيني مشكورة هالتوصيف، ما أكون عم بتحمل النطق باسم إدارة رئيس ماكرون، لأنه مني موافق على كل شيء بهالإدارة هاي. إنما برجع بقول هذه أول نقطة. تاني نقطة، في كمان خطأ كثير عم موجود بذهن الكثير من اللبنانيين، إنه فرنسا الأم الحنون وفرنسا هي بتتدخل وفرنسا هي بتقلنا بتجيب لنا الدواء وبتقلنا هيدا هو الدواء ويلا نشوف فيه وكذا. فرنسا اليوم مثل كل دول العالم، مثل كل القوى العظمى، أصبح لديها الكثير من التحديات اللي كنا عم نحكي هذه الساعة عم نلمح لها خارجيا وداخليا، بحيث إنه فرنسا لم يعد بإمكانها أن تبني سياساتها الدولية وخاصة مع لبنان فقط على الحنان وعلى العواطف والمشاعر. فرنسا كمان عندها مصالح، فرنسا صارت كمان هي محشورة بعلاقاتها الدولية والإقليمية، وفرنسا بحاجة من جهة أن تحافظ على لبنان، كون لبنان هو الموطئ القدم الوحيد المتبقي لفرنسا وللفرنكوفونية إذا فينا نقول بهالمنطقة هذه. وبنفس الوقت فرنسا ما عندها بس إلا الهم اللبناني، فرنسا اليوم النار على حدودها، النار بقلب البيت. يعني من وقت ما سقط حائط برلين ومن وقت ما فرط الاتحاد السوفيتي، الأوروبيين والفرنسيين من ضمنهم قالوا لك انتهى زمن الحروب، لن يكون هناك حروب، ولننتقل إلى المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية مع الشرق. وإذ فجأة بيرجعوا بيشوفوا الدب الروسي عم بيهددهم على حدودهم. يعني شغلي من هيني، نحن كلبنانيين يمكن متمرسين بالحروب بالمواجهات وبالتحديات، ما منعطيها أهمية مثل ما هني بيعطوا أهمية للموضوع بالنسبة للأوروبيين يلي عم بيحصل اليوم نهاية العالم عندهم، فعم بيشوفوا كيف بدهم يخلصوا حالهم، لأنه هذا شيء مش طبيعي يحصل، أنه دولة تغزي دولة خلافاً لكل قوانين الدولية، خلافاً لكل الأعراف، خلافاً لكل الأنظمة، وتدعي حقا بالغزو، وبالتالي تستطيع أن تغزو كل أوروبا يوما ما مع حليفتها الصين أو غيرها. وبالتالي الموضوع وجودي، وهذا هون يلي بدي يفهموا اللبنانيين، أنه فرنسا ما عندها فقط الهم اللبناني، فرنسا عندها عشرات الهموم الاستراتيجية والتكنولوجية والعسكرية والسياسية. وبالتالي لما عم تجي عم تطرح على اللبنانيين طريقة تفكير أو طريق أو رؤية لحل ما، مش معناته رح تفرضوا فرض، ما حدا بيفرض على اللبنانيين أي شيء، خاصة السياديين، خاصة المعارضة حاليا. يعني فرنسا بتعرف هالشيء من كبيرة لصغيرة، بالإدارة، بصلب الإدارة، وهذا الشيء بيفسر هالتقلبات لما عم بيتم تغيير كل فترة شخص أو شخصين أو أحيانا فريق العمل الكامل للأزمة، لخلية الأزمة بموضوع لبنان، لأنه عم تتبلور الرؤى كل ما عم تتعمق فرنسا أكثر وأكثر بالملف اللبناني. طبعا أنا شخصيا معارض لأي توجه فرنسي باتجاه القوى الأمر الواقع، وأنا بعتبر أنه نحن بلبنان محتلين من إيران، وهذا طبعا بقوله بصفة شخصية مش بصفة دبلوماسية. أنا بعتبر أنه نحن لبنان محتل من إيران من خلال حزب السلاح، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون طرفا، طالما أنه حامل سلاحه ما ممكن الحوار معه، ما ممكن أن يكون هناك تسوية معه إلا إذا بيقر وبيعترف بسيادة الدولة اللبنانية وبسلاح واحد على الأرض اللبنانية، هو سلاح الجيش اللبناني وبدولة المؤسسات والقوانين.
قبل ما ننتقل لأفريقيا، يعني بدي أرجع شوي ركز مع حضرتك أستاذ أبو صعب على الملف اللبناني والشي اللي تفضلت حضرتك فيه، يعني بالنسبة لملامح الدويلة اللي عم بتبين بفرنسا اليوم باللي عم بيصير هناك ملامح دويلة، نحن الشي اللي عم نعاني منه صرنا أكتر يمكن من 50 سنة، أيام الفلسطينية وقبله اتفاق القاهرة والدويلة اليوم وإلى ما هنالك، ما بدي مش بوارد هلأ أذكر كل المحطات، بس اليوم فرنسا وقت خصوصا 4 آب، من بعد انفجار 4 آب، وقت إجا رئيس ماكرون على لبنان كانت يعني إذا بدك هالزيارة أو هالرحلة وكأنها أكثر منها إعلامية، الهدف منها يكون لبنان بوابة للشرق الأوسط بالنسبة للسياسة الفرنسية أو بالنسبة للنفوذ وتفعيل النفوذ والدور الفرنسي. اليوم ما بتشوف حتى اللبنانية، وحضرتك عم بتقول أنه لبنان من جملة ملفات بالنسبة للفرنسوية، قلت حضرتك أكثر من هيك، قلت أنه المصالح كمان صارت عم بتغلب إلى حد معين مسألة ما يعرف اليوم بالأم الحنون والقيم والمبادئ وإلى ما هنالك. حتى اللبنانية بتشوف صار عنده نظرة لمحدودية الدور الفرنسي، صحيح؟ يعني وأكثر من هيك صار عند البعض طبيعي عندهم رفض أن يكون لبنان، يعني ولادة لبنان بيد القابلة الفرنسية، صحيح؟
ما بعتقد أنه في لهالدرجة، يعني برجع بقول لك انطلاقا من ضرورة عدم الخلط بين فرنسا والإدارة التي تدير فرنسا، وانطلاقا من يلي ذكرته بالأمل شوي بأنه هناك مصالح لفرنسا، لكن ما بعتقد ولا لحظة أنه فرنسا بوارد التخلي عن النموذج اللبناني. لأنه بالنسبة لها هذا النموذج اللبناني مصدر غنى لها هي، ومصدر ولطالما كان ذلك مصدر فخر واعتزاز بأنها في يوم من أيلول 1920 هي التي أعلنت قيام الدولة، دولة لبنان الكبير، صحيح، من على قصر الصنوبر
على إيديا على إيديا ولادة لبنان. نعم
بالضبط. وبالتالي هلا هون في نظرية بتقلك انه اخطأت فرنسا بضم القرى السبع، كان مفروض انه يضلوا لبنان صغير بلا ما تعمل لبنان الكبير اللي اثبت للأسف على مر تاريخه الحديث فشل بأن يكون دولة، هذا موضوع تاني حديث تاني. ولكن برجع بقول انه بالنسبة لفرنسا بكفيها اعتزاز وفخر بأنها كانت في أساس قيام لبنان، ولذلك يعني من هون قصة الحنان وأم الحنون. بس ما عم بيفهموا اللبنانيين شغلي، نحن اليوم بزمن كل شعب يجب أن يقرر مصيره، مش أنه ننطر دول قد ما كانت قريبة منا، قد ما كانت شقيقة، قد ما كانت صديقة، مثل السعودية مثلا، صحيح، مثل أشقائنا السعوديين. يعني للأسف في عندك إعلام بلبنان بعض الإعلاميين طبعاً بحترم كل الإعلام، وأنا كاتب ومحلل سياسي، إلي دائماً إطلالاتي اليومية شبه اليومية بمقالات على عدة مواقع إعلامية. ولكن بشكل خاص بعض الإعلاميين وبعض الرأي العام اللبناني لا يزال حتى هذه اللحظة يعتبر أنه جان إيف لودريان رح يجي يقول لهم يلا هيدا هو الرئيس، هيدا هي الحكومة، هيك بدها تتم العملية ويلا تنمشي. مش هيك، مش هيك أبدا. اليوم وهذا يمكن باب تنفوض بموضوع المبادرة الفرنسية، بنرجع نحكي إذا بدك فيها بالمعمر، بس أنه بس حتى مثل ما بيقولوا أعطي لمحة سريعة. اليوم فرنسا لوحدها مش قادرة، الأقليم أقليم يتقاسمه الأمريكي مع الصيني على مستوى القوى العظمى الأولى، يتقاسمه الإيراني مع التركي مع الإسرائيلي، هيدي السيبة الأقليمية، تركيا إيران إسرائيل، هن يلي بيحددوا مصالح المنطقة إن شئنا أم أبينا. هلأ دخل على الخط منذ ما بعد ما سمي بالربيع العربي، دخل على الخط، دخلت على الخط قوة عربية جديدة مثل ما بيقولوا ترفع لها القبعة بقيادة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وبقيادة رئيس دولة الإمارات الأمير محمد بن زايد، وكل هالقيادات الجديدة ضخت تصور جديد ودم جديد انضمت فيها إلى هذه التركيبة الثلاثية اللي صارت تركيبة رباعية. وبالتالي نحن اليوم وفق هذه التركيبة الرباعية بالمنطقة، المضاف عليها روسيا، مضاف عليها الصين وأمريكا وأوروبا وخاصة بريطانيا وفرنسا، نحن بهل جو بدنا نحاول نستفيد ونشوف كيف بدنا نسيسر أمورنا. وبالتالي مش عملية أنه يلا ناطرين هلأ برا شو بدهم يجيبوا لنا المن والسلوى، ما حدا رح يجيب لك حل، ما حدا رح يجيب حل. الحل لبناني داخلي، الحل لبناني داخلي. إذا مش قادرين كلبنانيين، هيدا أنا بعطيك هلأ النظرة الفرنسية المجردة، بيقولوا لك إذا اللبنانيين مش قادرين هن يتفقوا مع بعضهم، يعني ما حدا قادر يتفق، ما حدا قادر يجيب لهم الترياق. وبالتالي رح تكون هون المأساة، وهون نحن أمام هذا الواقع الأليم اليوم، أنه اللبنانيين ما عم بيقدروا يقعدوا مع بعضهم، لأنه ما يفارقهم أخطر، مش أكبر، أخطر مما يوحدهم. لأننا أمام مشروعين سياسيين، خطين مستقيمين لا يلتقيان. عندنا دولة مشروع الدولي، عندنا مشروع الدولي السيادة، الحرية، الاستقلال، المؤسسات، القانون، وعندنا دولة اللا دولي، دولة الثورة، دولة امتداد إيران بالمنطقة، دولة السلاح غير الشرعي، دولة المخدرات والكبتاغون، دولة كل هالأمور هذه. فهول مشروعين لا يلتقيان.
صحيح. خليني انتقل أنا وياك على أبعد من ذلك، أو ليس بعيدا من الساحة اللبنانية، ننتقل لإيران. اليوم استجداء بين مزدوجين، كلمة تستعمل استجداء الفرنسي لإيران وميليشياتها ودور، برغم دور المزعزع للاستقرار اليوم استاذ أبو صعب، يعني بتحس أفقد فرنسا أو أفقد الثقة فيها، يعني بتحس أنه ما يحدث اليوم يعني بيوضع فرنسا بمحور بعيد كليا عن الدور التاريخي اللي عرفت فيه، انعرفت فيه فرنسا بالنسبة للبنان، خصوصا لناحية المبادئ، وهي تتحدث، وحضرتك تحدثت على مسألة المصالح، يعني حضرتك عم بتقول أنه اليوم المصالح تغلب القيم والمبادئ، وهيدا شيء
بينحط الصراحة. وهيدي بصراحة
نعم، يعني هيدا شيء بهز الثقة بالدولة، دولة المبادئ والقيم الإنسانية.
شوفي أستاذي هدى، تنحط الأمور بنصابة وما نخلط الأمور ببعض.
نعم.
لازم نتذكر شغلة كلبنانيين عم بحكي، عم بتوجه لللبناني، يجب أن نتذكر واقعة تاريخية هامة جدا.
نعم.
أن فرنسا كان لها دور بارز، تما أقول شيء تاني، بقيام الثورة الإسلامية في إيران.
نعم.
عم ننسى هالشيء.
نعم.
يعني فرنسا اليوم إذا بدك، وأنا هذه تحليل الشخصي ومعلوماتي الشخصية مثل ما بقول،
احتضانة للخميني
كصحافة ككاتب سياسي.
صحيح. نعم.
اليوم فرنسا تعاني من عقدة سميتها بإحدى مقالاتي العقدة الفرنسية من إيران. يعني بتعتبر فرنسا أن كان لها يد كبيرة في إيصال الخميني إلى السلطة والإطاحة بنظام الشاه، هي هن والأمريكان، الفرنسوي والأمريكان، بس الفرنسوي كانوا هن المنفذين. وبالتالي عيشت فرنسا العقد الإيراني 40 سنة. لازم نفهم الأمور بعمقها وليس بشكل سطحي. عيشت فرنسا العقدة الإيرانية منذ 40 سنة لليوم، وبالتالي مش هينة، مش بسيطة، مش سهلة تقدر اليوم فرنسا بكبسة زر تنكر تاريخها هي بالمنطقة وتاريخها هي تحديداً مع الإيران. هون نحن المشكلة تبعيتنا أنه نحن مثلاً منحب أنه الدولة سياسة الدول تتطوع لرؤيتنا لنظرتنا. لا، سياسة الدول عندها نظرتها وعندها مصالحها وعندها طريقتها وعندها أولوياتها.
صحيح.
نحن علينا كلبنانيين مثل ما نحن، مثل ما الفرنسي بيعي مصلحته علينا نعي مصلحتها. تأرجع على الموضوع الفرنسي، وبالتالي اليوم في قرار بأروقة النظام العالمي الحالي بإنهاء نظام إيران، وعكس كل ما يقال وكل ما يشاع لن يكتب لهذا النظام أن يعيش 40 سنة جديدة. وبالتالي نحن على أبواب تغييرات. أنا هون بقول تغييرات، وأنا هون بقول تأثيرات على لبنان والمنطقة، مش بقصة تسوية السعودية مع إيران اللي إذا بدك نحكي فيها بعدين، لأنه عندي وجهة نظر كتير مختلفة عن ما يشاع ويقال ببيروت عن هذه التسوية وتأثيراتها، وقصة حتى البعض يغالي لحد الذهاب في الكلام عن سين جديدة. سوريا بشار الأسد خليه يخلص بحاله بالأول قبل ما يكون عنده أي دور مؤثر خارج حدوده، يعني هذه باختصار. المهم، فنحن إذن نحن بوضع أنه فرنسا اليوم اعتمدت الريال بوليتيك، يعني السياسة الواقعية. السياسة الواقعية لما صارت الثورة بال2019 ببيروت بلبنان، إجا جان إيف لودريان زيتو كان وزير خارجية، اجتمع بإحدى الخيم من خيم ساحة الشهداء للاستماع إلى ممثلين عن الثورة، ما سمي يومها بالثورة يلي أنا اعتبرتها انتفاضة، حتى بكل كتاباتي وصفتها بالانتفاضة وليس بالثورة. الانتفاضة شيء والثورة شيء آخر.
صحيح.
الثورة
صحيح.
لها عقائد عقيدتها، الثورة لها مجلس قيادي، الثورة لها أفكارها. هذه كانت فشة خلق، انتفاضة شعبية. اجتمع فيهم لودريان بخيمة من خيم الوسط التجاري، طلع أخذ حبة ترانكسان، يعني أخذ حبة، يعني ما في شيء، يعني قال إنه إذا هول يلي هن الثورة وماش متفقين
عبر
على أي لبنان يريدون.
صحيح.
إنه أكثر من هيك ليش بنا نطلب من فرنسا تكون لبنانية أكثر من اللبنانية؟ ما عم بفهم.
صحيح صحيح صحيح،
ها هي القصة.
صحيح.
يعني فرنسا هلا صديقك بيجي بيساعدك ضمن يلي هو بيعتقده انه مصلحتي.
صحيح.
ما تلومي، لومي حالك انت انه ما عندك حل تاني، ما عندك ألتيرناتيف تاني.
خلينا بعد عنا تقريبا 3 دقائق استاذ جورج.
اليوم عم نطول عليك.
لا بالعكس بالعكس، بدنا نستفيد من حضورك معنا. ولكن اليوم الانسحاب الفرنسي من افريقيا، يعني عم نحكي ب إذا بدك ضمور، ما بعرف قدي بتوافقني على التعبير، هل هو ضمور بالدوري الفرنسي واللي مسؤول عنه هو ماكرون، أم هي تراكم فشل بالإدارة الفرنسية؟ وحضرتك ميزت بين الإدارة وبين الشعب الفرنسي.
هلا بالنسبة لقصة الضمور الوجود الفرنسي بالعالم أو ببعض المناطق من العالم، هون يدخل عليها عدة عناصر.
نعم.
مثلا إذا بناخد موضوع أفريقيا، ما تنسي هناك صراع روسي أوروبي أمريكي بأفريقيا.
صحيح. وخصوصا خلفية اليوم أزمة الطاقة،
هناك وجود صيني هناك وجود صيني مؤثر في أفريقيا، فما نقول أكثر. هناك صراع بين روسيا وفرنسا ببعض مناطق أفريقيا، وبالتالي ليش عم بقول لك هذيك الساعة إنه فرنسا ما عندها بس إلا هم لبنان، تحدياتها يعني على على على
مستوى
على
العالم.
امتداد
صحيح.
على امتداد العالم
صحيح.
وبالتالي يعني ما فيكم تتخيلوا قديش فرنسا اليوم عم بتحايب على أكثر من صعيد وعلى أكثر من محور وعلى أكثر من جبهة.
حتى أوروبيا أستاذ أبو صعب، حتى أوروبيا عم بتجاهد إذا بدك
100%، حتى أوروبيا وخاصة بعد 24 فبراير 2022 لما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا.
لأوكرانيا
يعني
صحيح.
الأوروبيين يعني كل مرة عم بيشدوا تيتوصلوا إلى حل، إلى قرارات موحدة، لأنه عطول في معارضات من داخل الاتحاد الأوروبي وعطول في تصويب على فرنسا وعلى ألمانيا تحديدا كونون النواة الأساسية للاتحاد.
نعم. طيب أستاذ جورج، اليوم أي تحديات وسط كل ذلك، يعني إن كان بالداخل والتنافس الخارجي والضمور أو التراجع، ما بدي أقول ضمور، التراجع الفرنسي على المستوى الدولي، أي تحديات بمواجهة اليوم أو ستواجه باريس في المرحلة المقبلة؟
بالحقيقة تحديات فرنسا في جزء منها لا تنفصل عن تحديات العالم.
نعم.
عن تحديات القوى الكبرى.
نعم.
يعني اليوم نحن استاذي هدى عشية، أو نحن بالأحرى في مرحلة انتقالية صعبة وخطيرة جدا بين نظام عالمي لم ينتهي كليا بعد.
نعم.
ونظام عالمي جديد لم يولد بعد.
نعم.
لا. يعني نحن هلأ بهالمرحلة الانتقالية على مستوى العلاقات الدولية، كل شيء
يتغير
لإعادة وفي خلط
النظر.
أوراق على كل كل المساحات.
لا.
وفي إعادة حسابات بكل المجالات.
لا.
وهون كمان، وهيدا كمان شيء بيسفني كلبنان الأصل، إنه شوف بلادي بلبنان بعدنا عم نتلهى بكيفية تفسير ما لا يفسر بالدستور، وندعي لطاولات حوار بالوقت يلي الدستور هو الفيصل بموضوع
الفصل.
انتخاب رئيس جمهورية مش طاولة حوار.
نعم.
ولكن احنا وين؟ ولكن العالم وين عم بتبدل، وين رايح باتجاه لوين مع مع دخول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
انا بدي اشكرك لانه وقتنا خلص للأسف. لا يمل استاذ ابو صعب، على امل التقيك ان الله راد بحلقات تانية. الدبلوماسي في السفارة الفرنسية بقطر، الكاتب الاستاذ جورج ابو صعب، انا بدي اشكرك عن جديد، وبدي اشكر زميلي على الاخراج الاذاعي لي مسيحي، وبشكركم اعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.